المسلمين أن يتعلموا دينهم وأن يتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على فضله ونسأله المزيد من منه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في هذا المقرر، نتدارس فيه شيئا من أحكام الفتوى، بعد أن تكلمنا فيما مضى عن مباحث الاجتهاد والتقليد، فندخل في باب جديد ألا وهو باب الفتوى. ما هي الفتوى؟ وما المراد منها؟ وما هي مناهج العلماء فيها؟ وهل الفتوى مهمة؟ وما هي الضوابط في هذا الباب؟ وما هي طريقة السلف في أبواب الفتوى؟ هذا ما سنتكلم عنه بإذن الله عز وجل في هذا اليوم. أسأل الله أن ينفع بكم وأن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة. الفتوى في اللغة مأخوذة من معنى البيان والوضوح، البيان والوضوح، وكأن الفتوى توضح حكم الله جل وعلا وتبينه في الوقائع التي تنزل بالناس. والمراد بالفتوى إذن توضيح وبيان حكم الله عز وجل في الوقائع التي تقع في الناس. وهناك منهجان في من مناهج العلماء في حقيقة الفتوى، فطائفة تقول كل بيان الحكم الشرعي في الوقائع فإنه يعد فتوى، بينما رأى آخرون بأن الفتوى هي التي تكون ناشئة عن سؤال، فهي بيان لحكم شرعي جوابا عن سؤال. إذن هناك منهجان، وبالتالي ينبغي بنا أن نفرق بين الفتوى وعدد من المسائل المماثلة لها. فمن المسائل التي بينها وبين الفتوى اتصال مباحث القضاء، مباحث القضاء. فالقضاء يختلف عن الفتوى في شيئين، لأن القضاء فصل الخصومات التي تقع بين الناس، ومن ثم هناك شيئان أو ثلاثة يقع الفرق فيها بين الفتوى والقضاء. الأول أن باب الفتوى فيما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، بينما في باب القضاء، القضاء يكون في مسائل الخصومات والنزاعات بين الناس، ومن ثم فإن القضاء لا يكون في مسألة ليس فيها إلا مستفت واحد، لابد فيها من اثنين متقابلين. الفرق الثاني أن القضاء ملزم، بينما الفتوى غير ملزمة في الأحكام الدنيوية، وإن كان العبد يلزمه أن يعمل بفتوى المفتي متى غلب على ظنه أنها شرع رب العزة والجلال. ومن الفروقات بين القضاء والفتوى أن الفتوى تكون في مسألة عامة تتعلق بعموم الناس، فمثلا هذا المفتي يفتي في حكم التدخين لكل من يريد أن يدخن، بينما في القضاء هي متعلقة بمسألة جزئية معينة، الخصومة التي بين فلان وفلان في الموقع الفلاني في المواصفات الفلانية. إذن هذا فرق ثالث بين الفتوى والقضاء. القضاء لا يدخل أصالة في مسائل العبادات خلاف الفتوى. إذن هذه فروقات بين الفتوى وبين القضاء. ما هي الفروقات بين الفتوى والتعليم؟ عندنا مدرس يدرس الأحكام الشرعية ويعلمها ويوضحها، فنقول هذا المدرس هو معني بتوضيح المسألة وليس معنيا بتقرير الحكم فيها، وتقرير الحكم يكون من أهل الفتوى. المعلم يأتي بالأقوال والأدلة، يرجح قد يرجح بينها وقد لا يرجح، بخلاف المفتي، فإنه في الفتوى الأصل في الفتوى أن تكون بذكر القول الراجح، ولا يلزم ذكر الأقوال الأخرى في مسائل الفتوى، بخلاف التعليم لا بد أن يجلي المسألة ويوضح المراد منها. إذن عرفنا الفرق بين التعليم والفتوى والتعليم والقضاء والفتوى، عرفنا أن الفتوى توضيح الحكم الشرعي وبيانه في المسائل الواقعة التي تقع عند الناس. هل الفتوى مهمة وهل نحن محتاجون للفتوى؟ نقول نعم، نحن في أشد الحاجة للفتوى، وتبرز أهمية الفتوى في أربعة أشياء. الأول إصلاح أحوال الخلق في الآخرة، لأنه لن تصلح أحوال الإنسان في آخرته إلا إذا كان قد سار على شريعة رب العزة والجلال، والناس لا يعرفون حكم الله إلا من خلال الفتوى. والأمر الثاني استجلاب رضا الله، فإن الفتوى تستجلب بها صفة الرضا من رب العزة والجلال، لأن الله يرضى عن العباد متى تعلموا العلوم الشرعية، ويرضى عن العباد متى عملوا بالشرع، ولا يكون هناك معرفة من الناس بشرع الله إلا من طريق الفتوى في غالب أحوال الناس، لأن أهل الاجتهاد نوادر، والذين يتمكنوا من استخراج الأحكام من الأدلة قلة، وبالتالي أكثر الخلق يحتاجون إلى الفتوى لمعرفة حكم الله عز وجل. الأمر الثالث أن الاستقرار على كافة أصعدته إنما يكون بهذه الفتوى، سواء كان الاستقرار النفسي أو الأسري أو الاجتماعي أو السياسي أو المالي، لأن صلاح أحوال الناس وطمأنينة قلوبهم تكون باتباع الشرع، والذي يوضح الشرع فهو هذه الفتوى، ومن ثم فالفتوى تنزع فتيل الخصومات والمنازعات قبل حصولها، تكون من أسباب استقرار أحوال الناس ولذلك على من كان من أهل الفتوى أن يراعي هذا الجانب، وأن تكون فتواه مؤدية إلى الطمأنينة والاستقرار على كافة الأصعدة، الصعيد النفسي والاجتماعي والأمني والسياسي، لأنه حينئذ يسعد الناس في دنياهم. إذن هناك حاجة شديدة للفتوى، خصوصا إذا علم الإنسان كثرة الخلق، تعدد حوائجهم وكثرة مسائلهم، مئات الملايين، أكثر من مليار مسلم، كلهم يحدث له حوادث يومية يحتاج إلى معرفة حكم الله عز وجل فيها، لا يتمكن إلا بالفتوى. لا يمكن أن يعود الناس إلى دين الله عز وجل إلا بالفتوى. كيف يعرفون شرع الله ويعملون به إلا بوجود المفتين الذين يدلون الخلق على شرع رب العزة والجلال. ومع أهمية الفتوى إلا أنه قد تؤثر بالتأثير السلبي متى دخل في باب الفتوى من ليس أهلا لها، أو متى وظفت الفتوى في غير الوظيفة الشرعية التي جاء الشرع بتوظيف الفتوى فيها. متى جعلت الفتوى سببا من أسباب رفع مكانة الإنسان في الدنيا، أو تكبره على الخلق، أو كانت الفتية من أجل ترويج أمور تجارية ومالية، أو من أجل تمرير مخالفات شرعية، حينئذ تكون الفتوى أشد ما تكون ضررا، تكون الفتوى أشد ما تكون ضررا للعباد، لأنها قد خالفت المقصود الشرعي منها. والفتوى كما سيأتي لها منطلقات لا بد أن يلاحظها المفتي، ولها من العسر والشدة ما الله به عليم. قد يفتي الإنسان بكلمة يترتب عليها من الآثار الشيء الكثير. ومن هذا المنطلق جاءت كلمات السلف رضوان الله عليهم في التحذير من الفتوى بلا علم، أو من الفتوى قبل تمام النظر فيها، فمن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، كما قال ربيعة، وقال أيضا لا بعض المفتين أحوج بالسجن من السراق، سواء أراد من تسلق جانب الفتوى وليس من أهلها، أو من كان لا ينظر في عواقب الأمور ومآلاتها. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يحذرون من هذا الجانب، حتى أن المستفتي كان يمر عليهم واحدا واحدا يمتنعون من فتواه، كل منهم يشير إلى صاحبه ليعود إليه. وقد ورد في خبر عند الدارمي: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ورد في خبر آخر: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. ما يدل على أن الفتوى جانب عظيم، ولا يجوز أن يفتي الإنسان في مسألة إلا وقد اجتهد فيها، بأن نظر في الأقوال ونظر في الأدلة ورجح بين تلك الأقوال. الفتية باب مهم، ولذلك تولى الله عز وجل الفتية في بعض المسائل، كما في قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن الآية، وقوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذن هذا من تولي رب العزة والجلال للفتوى لما يستشكله العباد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي الناس ويجيبهم على أسئلتهم ويبين لهم الحكم الشرعي فيما يعرض لهم من النوازل. فهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم جاءك علماء الصحابة رضوان الله عليهم فتولوا جانب الإفتاء واهتموا به وأولوه العناية اللائقة به وتحرزوا في هذا الباب الشيء الكثير. كما تقدم أنهم كانوا يتورعون في باب الفتيا ما يفتون إلا بما يعلمون أنهم قد برئت ذممهم عند الله عز وجل فيه. وتتابع علماء الأمة على الفتوى فيما يحتاج إليه الناس من المسائل. فهؤلاء علماء الإسلام وإن كنا نجد أن العديد منهم يمتنع عن الجواب عن بعض المسائل التي لو عرضت على صغار الناس في زماننا لا أجاب فيها بدون تأن ولا ترون، مما يدلك على استهانة البعض بهذا الباب. قد ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن 40 مسألة وعن 42 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. فلما قيل له في ذلك وأنه أتاه السائل من مصر قال ارجع إلى من وراك فأخبره أن مالك لا يدري. وذلك لأنك في الفتوى تريد أن تخرج الناس من الورطات التي هم فيها مما يخشى عليهم بسببه الإثم. فإذا علقت الإثم برقبتك بعد أن قمت بفكه من رقبة ذلك السائل فحينئذ لا شك أن هذا تغفيل مخالف للطريقة العقلية والشرعية في هذا الباب. ما هو الحكم الشرعي في الفتيا؟ والحكم الشرعي في الفتيا يختلف باختلاف الأحوال المحيطة به. ما هو حكم الشريعة في الفتيا بالنسبة للعالم الفقيه؟ نقول إذا وجد في البلد غيره فإنه يستحب له الجواب ولا يجب، وإذا لم يوجد سواه وكان المستفتي محتاجا للعمل بالفتوى تعين عليه. أما إذا كان الشخص غير مؤهل للفتيا حينئذ لا يجوز له أن يفتي، يحرم عليه أن ينسب إلى الله وإلى شرعه ما لا تطمئن نفسه إليه وما لا يتأكد باجتهاد سابق منه أن هذا هو حكم رب العزة والجلال. ومن خلال ما سبق نعرف أن المفتي له مكانة عالية. لماذا؟ لأنه يبلغ شرع رب العزة والجلال، ولأنه ممن نوهت النصوص الشرعية بفضله. والنصوص في هذا الباب كثيرة. يقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوون. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. في نصوص كثيرة تدل على فضيلة المفتين وعظم مكانتهم في الشريعة، وما ذاك إلا لأنهم قد بذلوا أوقاتهم لله، وما ذاك إلا لأثرهم الحميد في إصلاح أحوال الأمة. في إصلاح أحوال الأمة. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يعني كما أسلفنا في الدروس الماضية في المجتهد، كان هناك شروط للمجتهد، هل المفتي لها نفس الشروط أو هناك شروط مستقلة للمفتي؟
جيد، بارك الله فيك. المفتي يشترط له شرطان. الشرط الأول الاجتهاد، والشرط الثاني العدالة. فلا يفتي إلا من كان مجتهدا. والمجتهد تقدم معنا أنه يتصف بأربع صفات: العلم بالأدلة الشرعية، والقدرة على تطبيق القواعد الأصولية، ومعرفة مواطن الاتفاق والخلاف، ومعرفة شيء من لغة العرب يتمكن به من فهم النص ومدلوله. فهذه شروط الاجتهاد التي تقدمت معنا. والاجتهاد كما تقدم شرط في الفتوى، فلا يجوز أن يفتي إلا المجتهد الذي يتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة. أما من كان حافظا لأقوال الفقهاء فهذا ليس مجتهد، وبالتالي لا يكون مفتيا، إنما هو ناقل. إنما هو ناقل. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الاجتهاد. والصفة الثانية أن يكون المفتي من أهل العدالة. من أهل العدالة، يعني إذا لم يكن عدلا فإنه لا تقبل شهادته، ومن ثم لا تقبل فتواه. قد يكون مؤهلا للاجتهاد، وصل إلى رتبة الاجتهاد في نفسه، وبالتالي نقول في نفسك اعمل باجتهادك، ولكن في الأمر المعلن لا يصح أن تعمل بخلاف فتوى سائدة في ذلك المكان. أما أخذ غيره له فلا يجوز له أن يأخذ. لماذا؟ لأنه ليس بعدل. يشترط في من يقبل قوله أن يكون من أهل العدالة، لقول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. معناها الفاسق ما تقبل شهادة، لا بد من التبين فيها، لا بد من التبين فيها. إذن المفتي له المنزلة الرفيعة. هناك بعض الأشخاص الذين قد يقع التردد في حكم كونهم يفتون في المسائل، وحكم أخذ الآخرين لفتاواهم. مثال ذلك، المفضول هل يجوز أن يستفتى أو لا يجوز؟ عندنا مفضول وفاضل، فهل يجوز لنا أن نستفتي المفضول مع وجود الفاضل؟ نقول نعم يجوز، لأن هذا هو شأن الصحابة في العهد الأول. فإذا لم يعلم المقلد إلا بقول أحدهم عمل به وبرئت ذمته بذلك، وإن علم بأكثر من قول لهم حينئذ يرجح بينهم بحسب صفات العلم والورع والأكثرية على ما تقدم. على ما تقدم. هل المقلد يصح أن يستفتى؟ نقول لا يصح أن يستفتى، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالتالي من لا يعلم فوظيفته السؤال ولا يسأل. والعامي المقلد هذا ليس مؤهلا لاستخراج الأحكام من الأدلة، وبالتالي لا يجوز أن يفتي ولا أن يستفتى، لم توجد فيه شروط الفتوى. طيب، إذن المفضول هل يجوز لنا أن نستفتيه؟ نقول نعم، لأنه مؤهل وقد وجدت فيه شروط الفتوى، بالتالي يجوز سؤاله. فإن لم نعلم إلا بقوله جاز لنا العمل بقوله، لأن الأدلة الدالة على جواز العمل بالفتوى من المجتهد عامة. فإذا علمنا بوجود الاختلاف فحينئذ نقول بالترجيح بينهم بحسب الصفات الثلاثة: العلم والورع والأكثرية، على ما تقدم. من المسائل المتعلقة بهذا أن بعض الناس قد يرسل من يستفتي له، فنقول هذا جائز، لأن هذا الرسول ينقل الواقع بحذافيرها كما هي، ويسأل عنها واقعة فلان، في واقعة خاصة، في واقعة خاصة، وبالتالي يجوز حينئذ أن نعمل بقول هذا الرسول متى كان ثقة يصح أن ينقل الأخبار. طيب، هل يكون هذا من باب استفتاء المقلد أو غير المجتهد؟ نقول لا، هذا مجرد رسول، قد تكون يعني مستحيا من قضية من القضايا لقرابة من المفتي أو لغيرها، فترسل غيرك فيسأله، كما ورد في حديث المقداد عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأرسلت المقداد. والمقصود أنه لما أرسل المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، فعمله علي رضي الله عنه بما رواه المقداد. فهنا سؤال خاص في قضية خاصة، أرسله برسالة تتعلق بتلك الواقعة، ومن ثم فإنه يقبل هذا الإرسال ولا يعد من باب استفتاء المقلد، لأن هذا مجرد رسول. من المسائل المتعلقة بهذا أن المفتي قد يكون له عدد من الصفات، وبالتالي لابد أن نلاحظ أن هذه الصفات تكون موجودة في المفتي على ما تقدم. هناك صفات وقع التردد في كونها شرطا من شروط المفتي أو لا، والصواب عدم اشتراط هذه الصفات. فمن ذلك مثلا أن بعضهم اشترط أن لا يكون هناك عداوة بين المفتي والمستفتي. المفتي عادل أو ليس بعدل؟ التقرير على أنه عادل. هل تظنون أن العدل سيرتكب تلك الجريمة العظيمة وهي القول على الله بلا علم؟ هذا عدلا ما يفعله، ما دام عدلا لا يفعل ذلك، أليس كذلك؟ طيب، وبالتالي لو كان عدوا للمستفتي فلا يمكن أن يتصور أن ينسب إلى الله وإلى شرعه ما ليس منهما، ما ليس من شرع الله، لا في الكتاب ولا في السنة، لا في الكتاب ولا في السنة. إذن وجود العداوة بين المفتي والمستفتي لا تمنع من الاستفتاء. هكذا وجود الصداقة، يعني شوف في باب الشهادة العداوة والصداقة هذه مؤثرة على باب الشهادة، لكن في باب الرواية أو باب الفتوى لا تؤثر. وش السبب أنها لا تؤثر مع كونها تؤثر في باب القضاء والشهادة؟ يقول هناك القضية متعلقة بقضية شخصية في القضاء والشهادة، بينما في باب الفتوى ليست القضية شخصية بل هي تعم كل من يحتاج إلى تلك المسألة. وبالتالي نفرق بين أن هذين النوعين من المسائل. نعم تفضل
فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم، هل الفتوى ثابتة أو قابل التغيير؟ وهل يمكن أن يفتي في شيء يتوقع حدوثه؟
بارك الله فيك. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هنا يعني سؤال حول قضية التفريق بين المسائل التي نعدها من قبيل الفتوى والمسائل التي يمكن أن يكون المستفتي فيها أو المستفتى فيها ناقلا، يعني متى نقول أنه يحق له أن ينقل والمسائل التي لا يحق له أن ينقل لأنها من قبيل الفتوى التي لا يفتي فيها إلا المجتهد؟
بارك الله فيك. نقل الفتوى هذا لا إشكال فيه، الإشكال في العمل. هل يلزمنا أن نعمل بفتوى منقولة أو لا يلزم ذلك؟ الجماهير يقولون لا يلزم، وإنما يلزمه أن يسأل، ولا عبرة لهذه القيمة المنقولة. وأنت تشاهد أن الإنسان قد ينزل أو قد ينقل وقد يفهم أشياء فهم خاطئ، ويرتب على هذا من النتائج ما الله به عليم. بالتالي لابد من التمييز بين الأمرين. هنا شيء يمكن أن يكون مرادا بسؤالك، وهو أن بعض المسائل تتردد بين كونها من مسائل القضاء وبين كونها من مسائل الفتوى. من أمثلة هذا مثلا مسألة الطلاق. مسألة الطلاق، هل هي مسألة خصومة فيرجعون للقضاء أو هي مسألة فتوى فيرجعون إلى المفتي؟ واضح لكم؟ ايش تجيبون؟ فتوى ولا قضاء؟
إنه مسألة إنه مسألة فتوى.
فتوى.
نعم.
لماذا قلت بأنها مسألة فتوى؟
لأن المسألة هذا الآية يحتاج إلى المفتين، المجتهد هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، فيكون هناك هو الذي يستطيع يستنبط حكم أحكام الواردة الآيات والنصوص الواردة، يفهمها ويستخرج الأحكام منها ويفتي بها في هذه المسألة.
وش تقولون؟ أحد وافق؟ أنا ما أوافق. من يجيب؟ في أحد منكم عنده فرق؟ وبالتالي نعرف هذه المسألة مسألة الطلاق هي مسألة فتوى ولا مسألة قضاء؟ تقدم معنا أن القضاء فصل خصومات، فإذا كان الزوجان متنازعين ما يذهبون إلى المفتي، يذهبون إلى قاضي. وإذا كان الزوجان متوافقين فالجواب تكون إيش؟ ليس فيها نزاع ولا خصومة، فيرجعون فيها إلى الفتوى. فتلاحظون هذا الأمر. وبما أننا نتكلم عن مسائل القضاء، أبين هناك ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن بعض الناس في استفتائه لا يريد إلا أمر الدنيا، لا يريد إلا أمر الدنيا. ما هي المصلحة؟ مثال ذلك، يجيك ويقول أنا طلقتها أريد أن ترجع إلي، مو بيقول ماذا يبرئ ذمتي، يأتيك ويقول أنا طلقت زوجتي ثلاثا ماذا علي؟ طيب فعلك هذا حرام وعليك التوبة إلى الله منه. قال هذا لا أسألك عنه، أنا أريد الزوجة ترجع إلي. فمقصوده بالاستفتاء في مثل هذا ليس تصحيح أوضاعه، وإنما تحقيق هواه وتنفيذ مراده. فمثل هذا ما يتمادى معه إلا على سبيل النصح والإرشاد، احذر، أمر الآخرة أعظم، أمر الآخرة أعظم، لا بد أن تكون متيقظا في هذا الجانب. وهناك مسائل حكم فيها القاضي، حكم فيها القاضي بالتفريق أو بالخلع أو غيره، فهذه المسائل ليست من مسائل الفتوى، خلاص انتهت بحكم قضائي، بالتالي لا يرجع إلى الفتوى في مثل هذا. إلا أن بعض أهل العلم، لعل قولهم في وجاهة، يقول يجوز للمفتي النظر متى أذن له القاضي ناظر القضية، لأنه قد يطلع على أشياء جديدة لم تكن موجودة في السابق، وقد يكون هناك خفايا ونحوه، وبالتالي إذا أذن القاضي للمفتي بالنظر في هذه المسألة التي سبق أن نظر فيها، نقول هذا الإذن معتبر، هذا الإذن معتبر. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة، في مسائل الطلاق، التفريق بين ما يحكم به ديانة وما يحكم به قضاء. فقد تكون المفتي يفتي بشيء أو القاضي يحكم بشيء فقضاء يحل، لكنه في قرارة نفسه يعلم ما غير ذلك، تكون الديانة على خلافه. أنا جبت، أو أنا عندي قضية، خصمي جاء بشهادة، بشهود زور، بشهود زور يشهدون معه، قضاء الحق معه، لكن في الديانة وليس معه حق، ليس كذلك؟ إذن هناك تفريق بين ما هو ديانة وما هو من باب القضاء، تفرقون بينهما. وهذه له مسائل كثيرة، له مسائل كثيرة. طلقها الطلقة الثالثة ولا أحد يعلم إلا هي، لو ادعت عليه ما عندها شهود، فقضاء الزوجة باقية في ذمته، ديانة ليست في ذمته وليست زوجة له، وبالتالي يشرع لها أن تفتدي منه بالخلع، أن تعلم أنه ليس زوجا لها. فهنا نفرق بين ما هو قضاء يلتفت فيه إلى الأمور الظاهرة، وما هو ديانة يكون لي الأمور الباطنة تأثير فيه، مثل النيات والمقاصد ونحوها. واضح هذا؟ طيب، إذن عندنا الجاهل، هل يجوز لنا أن نستفتيه؟ نقول لا. العالم يجوز. طيب مستور الحال لا يدرى، يمكن يكون أجهل من الأول، بالتالي لا يجوز سؤال. تفضل الشيخ.
ذكرتم هناك ثلاثة أمور ينبغي أن ننتبه إليها، وذكرتم واحد، وما هو الثاني والثالث؟
إيش قلنا الأول؟
إن بعض
أن الفتوى لابد أن يلاحظ المستفتي فيها أمر الآخرة، ما تكون مقاصده الأمور الدنيوية فقط. والأمر الثاني التفريق بين ما هو قضاء وما هو ديانة. قد يحكم بالحكم القضائي وتكون الديانة بخلافه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقضي له جمرة من نار. فهنا الحكم الظاهر على حسب الأمور الظاهرة، ولكن هناك حكم باطل عند رب العزة والجلال، فلا بد من التفريق بين الديانة و إيش القضاء. والأمر الثالث المتعلق في مسائل الطلاق، أيضا تلاحظون التفريق بين الذي يتولاه القاضي والذي يتولاه المفتي على ما تقدم قبل قليل، على ما تقدم قبلها قليل. من الأمور المتعلقة بهذا أن الحاكم سواء كان إماما أعظم للمسلمين أو كان قاضيا، أنه الأصل تأهيله للفتوى، فمتى كان مؤهلا للفتوى وجب قبول فتواه، وما لم يكن كذلك لم يجب قبول فتوى. من الأمور المتعلقة بهذا مسألة ما لو غضب المفتي. مرات تعرض الإنسان أقدار تخرجه عن طوره، فلو قدر أن مستفتيا جاءه في ذلك الوقت فسأله فأفتاه، ما حكم هذه الفتوى؟ يقول يحرم عليه أن يفتي، ويحرم على ذاك أن يأخذها وأن ينقلها. لماذا؟ لأن الغضبان ليس بمؤهل للحديث والكلام والفتيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب مشوش للذهن، كما يشوشه في باب الرواية يشوشه في باب الفتوى، بالتالي يكون ذهن هذا المفتي مشوشا، وبالتالي عليه ألا يفتي. من الأمور التي يعني أريد أن أتوسع فيها وأن أتكلم فيها أن بعض الناس قد يصف المفتين بأوصاف ينبغي التنبيه عليها. مش قلنا أن بعض الناس يصف المفتين بأوصاف، يقول لك إيش فلان هذا ييسر الأمور، فلان متشدد، ومرات يصلون إلى الذمة ويقولون فلان يأخذ الرشوة لفتواه. فمثل هذا الكلام ما حكمه؟ بهتان أو غيبة، ليس كذلك؟ بالتالي ما يجوز الإنسان يتكلم بمثل هذا الكلام، حتى وصفه بأنه متشدد ولا وصفه. لماذا؟ لأن المفتي إنما يأخذ الأحكام من الأدلة بحسب ما يترجح لديه، بحسب قواعد الترجيح الموجودة لديه، فهو لا يبتدئ الأحكام من عند نفسه وليس لموافقة هواه، وإنما بحسب مدلول النص الشرعي، بحسب مدلول النص الشرعي. بالتالي لا يصح أن نطعن بمثل هذه الأوصاف، الطعن في الفقيه المفتي بمثل هذه الأوصاف لا يجوز. وكم من مرة وكم من مسألة يظن أن التيسير في باب ويكون التيسير في ضده. أعطيكم أمثلة من المسائل التي وقع الاختلاف فيها، هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج بدون محرم؟ قال الجمهور لا يجوز. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قالوا من ذلك أسفار الحج، تاري ما تسافر. جاءنا آخر وقال أنا أريد أن أسهل على الناس تحج بدون محرم، هذا إذا صار في القافلة
عشرة رجال يسروا المحرم لمن كل في القافية من لكل من كان في القافية في الرحلة حتى ولو لم يلتقوا في آدم عليه السلام. طيب وين الحديث؟ قالوا هذا مخصوص لعبادة. أيهما أسهل وأيسر على الناس؟ يقول القول الأول اللي يقول يشترط في السفر المحرم، صح ولا لا؟ لأن القول الثاني يقول المرأة تجلس في بيتها معززة مكرمة لها الأجر كاملا، وذاك يقول لا، تبذل من أموالها وتسافر المسافات البعيدة وتنتبه ليها تخالف في محظورات الإحرام واللي يصير عندها رفث أو غير ذلك من الجدال أو فسوق أو غيره، وبالتالي ينقص أجرها. فإذن القول الأول أسهل وأيسر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، ستر الله عليكم وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها.